بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فبإذن الله تعالى من يومنا هذا الثاني من شهر رمضان عام 45 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نبدأ في هذا الدرس الذي هو في بيان معاني أسماء الله الحسنى. فإن الله سبحانه وتعالى قد سمى نفسه بأسماء، ووصف نفسه بصفات، ووصف سبحانه وتعالى أسماءه في 3 مواضع من القرآن بأنها حسنى، التي بلغت غاية الحسن وكماله، فهي حسنى في ألفاظها ومعانيها، وهذا الأمر يدعو الإنسان إلى معرفة أسماء الله سبحانه وتعالى ومعرفة معانيها، فإن لذلك أهمية كبيرة في حياة المسلم. ومما يبين أهمية هذا الأمر معرفة أسماء الله عز وجل الحسنى عدة أمور كلها تبين أهمية معرفة معاني أسماء الله سبحانه وتعالى، وأن معرفتها من أهم العلم الذي يطلبه المسلم. فمما يبين ذلك أن معرفة أسماء الله تعالى وصفاته يعتبر تحقيقا لأعظم أركان الإيمان. فأول أركان الإيمان هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى، ولا يحقق العبد إيمانه بالله إلا إذا عرف أسماءه وصفاته، وأما إذا لم يعرف أسماء الله تعالى وصفاته فإنه لا يمكن أن يحقق إيمانه بالله جل وعلا. فبهذا يتبين أهمية معرفة أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. ولذا يذكر العلماء أن توحيد الأسماء والصفات هو أحد أنواع التوحيد التي إذا قام بها العبد صح توحيده لله سبحانه وتعالى وبرئ مما سواه. أيضا مما يبين أهمية ذلك أن معرفة أسماء الله تعالى وصفاته تدعو العبد إلى محبة الله، تدعو العبد إلى خشية الله، إلى تعظيم الله جل وعلا، إلى أن يقدره المسلم حق قدره. فكلما كان الإنسان بالله جل وعلا أعرف كان أشد حبا له وأعظم خشية منه وأحسن عبادة لله سبحانه وتعالى. ولذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب مدارك السالكين قال: من عرف الله تعالى بأسمائه وصفاته أحبه لا محالة. إذا عرف الله تعالى بأسمائه وصفاته لا بد وأن يحب الله جل وعلا ولا يتخلف ذلك. أيضا هذا يدعو إلى خشية الله تعالى، ولذا قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: إنما يخشى الله من عباده العلماء، قال: إنما يخشاه حق خشيته العلماء العارفون به، لأنه كلما كانت المعرفة للعظيم القدير العليم الموصوف بصفات الكمال المنعوت بالأسماء الحسنى، كلما كانت المعرفة به أتم والعلم به أكمل، كانت الخشية له أعظم وأكثر. هكذا يحصل من الإنسان تعظيم لله جل وعلا، إذا عرفه يعظمه. جاء في حديث أبي هريرة في دعاء الملك الذي يوم من حملة العرش أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش قد مرقت رجلاه الأرض السفلى وعنقه مثنية تحت العرش وهو يقول: سبحانك ما أعظمك. في رواية يقول: سبحانك أينما كنت وأينما تكون. فيقول الله تعالى: ما عرف ذلك من حلف بي كاذبا. فإن من حلف بالله كاذبا ما عرف عظمة الله جل وعلا، فلذا لم يقدر الله تعالى حق قدره. فمعرفة أسماء الله تعالى وصفاته تدعو العبد إلى محبة الله، إلى خشيته، إلى تعظيمه، إلى مراقبته. وإنما يحصل الإخلال بأحد هذه الأمور حين يجهل الإنسان ربه عز وجل ولا يستحضر ذلك، فهذا مما يبين أهمية العلم بأسماء الله جل وعلا وصفاته. أيضا مما يبين ذلك أن معرفة أسماء الله تعالى وصفاته هي أحد مقاصد بعثة الرسل. قد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في مقدمة كتابه الصواعق المرسلة، ذكر أيضا في جلاء الأفهام، أن الرسل بعثوا لتحقيق ثلاثة مقاصد رئيسية. الأمر الأول التعريف بالرب عز وجل وما له من الأسماء والصفات، والأمر الثاني التعريف بالطريق الموصل إليه وهو دينه وشرعه، الأمر والنهي، والثالث التعريف بما أعده لعباده بعد وصولهم إليه، وهو ما يتعلق بالدار الآخرة وما يستقرون فيه من الجنة والنار. فإذن بعثة الرسل كانت لهذه الثلاثة المقاصد الرئيسية، هي التي دعوا إلى تحقيقها وأفنوا حياتهم فيها. تعريف الناس بربهم عز وجل وبما له من الأسماء والصفات، قال ابن القيم رحمه الله قال: وقد كرر ذلك النبي عليه الصلاة والسلام وقرره وأوجز فيه وأطنب، ولم يدع بعد تعليمه وبيان لهذا الأمر حاجة لأحد من الخلق. أولم يكفي من أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. وهكذا بين الأصلين اللذين بعده، وهما أصلان مبنيان عليه، لا يصح الأصلان إلا بصحة الأصل الأول. ولذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله قال: ما ورد في القرآن من ذكر الأسماء والصفات أكثر من كل ما سواه. فما ذكر في كتاب الله من تحقيق أسماء الله جل وعلا وصفاته والتعريف بذلك، لم يحصل التعرض في القرآن لمطلب كما حصل التعرض لهذا المطلب العظيم. إذا كان اسم الجلالة الله جل وعلا فقط ذكر في القرآن أكثر من 2000 مرة، في أكثر من 2000 موضع يذكر فيها هذا الاسم، يسمي الله جل وعلا نفسه بذلك، دليل على أن هذا مطلوب عظيم ومقصد كبير، ولذا كثر في القرآن. أيضا مما يبين أهمية معرفة أسماء الله جل وعلا وصفاته أن معرفة ذلك هو تحقيق للغاية التي خلق الله تعالى العباد لأجلها. فالله جل وعلا خلق العباد لعبادته، ولا يمكن أن يعبدوه إلا إذا عرفوه. فكان التعريف به هو الطريق الأساسي لتحقيق عبادته. أيضا أن معرفة أسماء الله وصفاته ومعرفة معانيها هو من إحصائها الذي وعد الله أو الذي وعد النبي صلى الله عليه وسلم عليه بالجنة، في قوله عليه الصلاة والسلام: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. وإحصاء أسماء الله جل وعلا ذكر ابن القيم رحمه الله أن لها 3 مراتب، في قول من أحصاها دخل الجنة. المرتبة الأولى إحصاء ألفاظها، بمعنى حفظها وسردها، فهذا من إحصائها. والمرتبة الثانية فهم معانيها ومدلولاتها. والمرتبة الثالثة دعاء الله سبحانه وتعالى بها. فهذه مراتب إحصاء أسماء الله جل وعلا التي من أحصاها دخل الجنة. إن لله 99 اسما 100 إلا 1 من أحصاها دخل الجنة. أحصاها أي حفظها سردها وأيضا أحصاها فهم معانيها ومدلولاتها وما تضمنته. فرب إنسان يحفظ أسماء الله ويسردها ولا يدري ما معانيها. أيضا من إحصائها دعاء الله تعالى بها، دعاؤه بها دعاء المسألة ودعاء العبادة. فإذا سأل يسأل الله تعالى بأسمائه، ولله الأسماء الحسنى فادعوا بها، يقول يا تواب تب علي، يا رحيم ارحمني، يا رزاق ارزقني، إلى آخره. وهكذا يتعبد لله تعالى، إذا علم أن الله تعالى الرقيب راقبه، تعلم أن الله التواب تاب إليه، إذا علم أن الله السميع البصير حفظ لسانه وحفظ مكانه وموضعه، فلا يتكلم إلا بما يرضي الله ولا يوجد إلا في المكان الذي يرضاه الله سبحانه وتعالى منه. فهذه مراتب إحصائها، ومنها معرفتها، فهم معانيها. فالعبد بحاجة إلى معرفة أسماء الله جل وعلا حتى يكون ممن أحصى أسماء الله ووعد بالجنة. معرفة معاني أسماء الله جل وعلا تدعو العبد إلى أن يكون بأكمل الصفات وأفضل الأحوال. فإننا لو عرفنا الله تعالى حق معرفته وقدرناه حق قدره ما صدر منا خلاف ما أراد الله جل وعلا. والإنسان كما أنه بحاجة إلى تعلم أحكام طهارته وصلاته وصيامه وغير ذلك من عباداته، هو بحاجة ماسة إلى تعلم ما يصلح قلبه ويكون سببا في تعلقه بالله تعالى وفي إصلاح أحواله مع الله. أيضا مما يتعلق بذلك في هذه المقدمة التي لا بد منها قبل أن نقرأ معاني أسماء الله، من المقدمات التي نحتاجها أن أسماء الله عز وجل غير محصورة بعدد معين، بعض الناس إذا سمع قول النبي عليه الصلاة والسلام إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة ظن أن أسماء الله تعالى محصورة في هذا العدد، وليس كذلك. فأسماء الله ليست محصورة في 99، بل هي أكثر من ذلك. يدل على هذا أمور وأدلة كثيرة، من هذه الأدلة التي تدل على أن أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين حديث عبد الله بن مسعود عند أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم هذا الدعاء، ومما فيه أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، إلى آخره. فهذا الحديث بيّن فيه النبي عليه الصلاة والسلام أن من أسماء الله ما علمها خلقه وأنزلها في كتابه، ومن أسماء الله جل وعلا ما استأثر به في علم الغيب عنده لم يعلم به عباده ولم يعلمهم إياه. فهناك أسماء لله جل وعلا لا يعلمها أحد من الخلق، أيضا مما يدل على أنها غير محصورة حديث الشفاعة الطويل في الصحيحين، وفي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فآتي فأخر ساجدا فيفتح الله تعالى علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي. محامده وحسن الثناء عليه يكون بأسمائه وصفاته. إذن فهناك أسماء يعلمها الله جل وعلا نبيه يدعو بها في يوم القيامة لم يعلمها قبل ذلك، وهكذا يدل على ذلك حديث عائشة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في سجوده بقوله: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، والشاهد في قوله: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. والثناء على الله تعالى يكون بأسمائه وصفاته، والرسول عليه الصلاة والسلام يخبر أنه لا يحصي ثناء على الله جل وعلا، ومن الذي يقدر أن يحصي ثناء على الله؟ وهذا يدل أن الله تعالى مسمى بأسماء وموصوف بصفات لا يعلمها الخلق، ولذا لا يستطيعون ثناء عليه بذلك. فكل هذه الأدلة تبين أن أسماء الله تعالى غير محصورة. أيضا يبين ذلك الواقع، فعندنا في القرآن والسنة الصحيحة أكثر من 100 اسم من أسماء الله جل وعلا، وقد تتبع أهل العلم ذلك وذكروا كثيرا من أسماء الله، هذا غير الأسماء المركبة أو الأسماء المضافة، إنما الأسماء المفردة التي سمى الله بها نفسه وسماه بها رسوله في السنة، وبالغت أكثر من 100. فإذا هذا يبين أن أسماء الله عز وجل ليست محصورة بعدد معين. قد يقول قائل: فكيف بالحديث المتقدم حديث أبي هريرة إن لله 99 اسما من أحصى دخل الجنة؟ والجواب أن هذا الحديث ليس فيه الحصر، إنما فيه ترتيب فضيلة للـ99 اسم، قد بين ذلك شيخ الإسلام رحمه الله والإمام ابن القيم أحسن بيان، وأن هذا الحديث لا يدل على حصرها في 99. فهو لم يقل إن أسماء الله 99، لم يرد في الحديث هكذا أن أسماءه 99، بل قال إن لله 99 اسما، أي له 99 اسم من أسمائه. فلا ينفي هذا أن يكون له غير هذه الأسماء. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وهذا مثل أن يقول القائل: عندي مئة عبد للجهاد في سبيل الله. قال: فهذا الحديث لا يدل على حصر الرقيق أو العبيد الذين عند هذا الشخص أنهم 100 فقط، لكن هؤلاء 100 لهم خصوصية، وهذه الخصوصية أنهم معدون للجهاد في سبيل الله عز وجل. مثل هذا أن يقول إنسان: عندي ثوبان ليوم الجمعة. فلا يفهم أحد أن هذا الشخص ليس له إلا ثوبان، بل هذان الثوبان لهما خصوصية أنهما ليوم الجمعة، له ثياب غيرها، قد يكون له عشرات من الثياب. قد يقول إنسان أيضا عندي دفتر لدرس العقيدة، فلا يمنع هذا أن يكون له دفاتر كثيرة غير هذا الدفتر لدروس أخرى غير درس العقيدة. فهذا هو معنى قول الرسول عليه الصلاة والسلام: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. أي هذه 99 من أسماء الله لها خصوصية أن من أحصاها دخل الجنة، فلا ينفي هذا أن يكون لله سبحانه وتعالى أسماء غير هذه 99، وهذا واضح لمن تأمله. وهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة، وقد انتقدوا من حصرها في 99. إذن هذه مقدمة في بيان أهمية معرفة معاني أسماء الله جل وعلا وصفاته، وأيضا في بيان أن أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين. وبقي هناك مقدمات في بعض القواعد المهمة في باب الأسماء والصفات، إن شاء الله نأخذها في الدرس الآتي، ثم نبدأ في معرفة معاني أسماء الله جل وعلا. اكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.